لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن نحن الآن في رحلة جديدة في حل وترحال جديد مع نبي من أنبياء الله يبتلى مدة طويلة من الزمن. قيل أنها 18 عاما، وهذا أرجح وأقوى الأقوال التي رويت في هذا الأمر. لكن الآن نحن أمام رجل تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب، حتى إن امرأته كانت تأتيه بالرماد فتفرشه تحته، يعني حتى يستطيع إن هو ينام مع ما فيه من ألم، مع ما فيه من شدة. لما رأت امرأته حاله هذا قالت له في مرة من المرات: يا أيوب، لو دعوت ربك لفرج عنك، أنت نبي من أنبياء الله، أنت مستجاب الدعوة، لما لا تدعو ربك؟ فقال لها: بلساني وقلبي، الرجل الذي على يقين من أن ما فيه خير وأن عاقبة الصبر خير، فقال لها: قد عشت 70 سنة صحيحا، فهل قليل أن أتحمل مدة مثل هذه؟ إني أستحي أن أدعو ربي إلا بعد أن يمر بي 70 عاما مريضا كما مر بي 70 عاما صحيحة. يعني بيقول زي ما عشت صحيح وسليم 70 سنة، أستحي أن أدعو ربي قبل أن يمر علي 70 سنة في مرضي. فلا يمكن أن أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا ما زلت لسه في البداية. فطبعا يعني المرأة حزنت، لأنها تحزن على حال زوجها وعلى منظره وعلى نظرة الناس بالنسبة له وعلى الكلام الذي يقولونه عنه، حتى أقرب أصدقائه كما أشرنا يعني فكر وظن سوءا وقال: لابد أن أيوب قد أذنب ذنبا لم يرتكبه أحد من العالمين، بالتأكيد في شيء يعني جريمة كبرى ارتكبها أيوب، وكأن البلاء لا ينزل إلا بمن يرتكب الذنوب أو المعاصي أو الجرائم، مع أننا نرى أن هناك الكثير والكثير ممن يرتكبون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا ينزل بهم شيء. ده بالعكس، ده الإنسان يخاف، لأنه ربما يكون من باب الإمهال أن الله عز وجل يمهلهم حتى يستمروا في غيهم ويستمروا في ضلالهم. لكن الإنسان لما يرى يعني شخصا ينزل به ابتلاء حتى وإن كان قد أذنب، ومن منا بلا ذنب؟ ومن منا بلا خطيئة؟ نحن بشر وكل بني آدم خطاء، ففي النهاية لن تجد إنسانا معصوما. هذا نبي من أنبياء الله معصوم، يعني لا يخطئ، الله عز وجل أعطاه العصمة، ومع ذلك ينزل به البلاء. لماذا؟ حتى نتعلم. ويقص الله عز وجل علينا هذه القصة في القرآن الكريم من أجل أن نتعلم أن هناك من تعرضوا لأشد أنواع البلاء وصبروا، وكانت عاقبة الصبر دائما خير، وستظل دائما عاقبة الصبر خير. امرأة أيوب الآن ماذا تصنع؟ تعمل بالأجرة عند الناس، تخدم في بيوت الناس، حتى وصل الحال بالناس أنهم يخافون من أن يختلطوا بامرأة أيوب حتى لا يصيبهم داء عند أيوب. ممكن أن امرأته تنقل المرض إلينا، لا تدخلوها عندنا ولا تدخلوها عند أولادكم. إذن الأمر يزداد صعوبة، ماذا تصنع؟ من أين تأكل؟ وكيف تقوم برعاية زوجها؟ فبدأت تذهب إلى بعض البيوت الأخرى ممن لا يعرفون الخبر، وكل مرة تذهب إلى بيت إذ بالخبر يذهب إليهم فيمنعوها من الدخول. فما كان منها إلا أن ذهبت إلى قوم آخرين أغنياء فرفضوا، لأنهم لا يعرفونها، لا يعرفون أنها زوجة أيوب المريض المبتلى، لكنها كشفت عن شعرها لنساء هذا البيت، فرأوا شعرها طويلا وجميلا، فقالت أبيعكم ضفيرة من ضفيرتي، عملت شعرها على ضفيرتين، فلما رأوا جمال هذا الشعر أخذوه. طبعا يعني فكرة أن يأخذوا الشعر ويقوموا بوصله اللي بتسمى بالواصلة، يعني حتى يعني إذا أظهروا بيظهروا الشعر هذا الجميل ولا يعرفون أصل الشعر أو منبت الشعر من أين. فأخذت إحدى النساء الموجودات ضفيرة من هذه الضفائر وأعطتها طعاما كثيرا وأشياء كثيرة، فذهبت به أو بهذا الطعام يعني إلى زوجها أيوب، فلما رأى قال من أين لك بهذا، ورفض أن يأكل، فقالت لقد عملت واجتهدت وخدمت وأتيت بهذا الطعام، أعطوني هذا الطعام مقابل الخدمة. فأيوب عليه السلام أكل، لأنه يعلم أن امرأته صادقة ولا تأتي بمال من حرام أو بطعام من حرام. فلما كان اليوم الثاني أو بعدها بفترة جاءت بطعام أفضل من الطعام الأول، فوقف أيوب وقال والله لا آكل حتى تخبريني من أين جئت بهذا الطعام. فكشفت المرأة عن شعرها، وإذ بها باعت الضفيرتين، في أول مرة باعت الضفيرة الأولى وفي المرة الثانية باعت الضفيرة الثانية، فصارت بلا شعر، شعرها كله محلوق. فلما رأى ذلك أيقن وأدرك أن المرأة قد ذهبت كل الحيل عندها وأنها لم تعد تجد مكانا تعمل فيه، فأدرك أن الأمر انتقل منه إلى غيره إلى امرأته. الابتلاء الآن مش عند أيوب وفقط ولا عند الناس الآخرين، ولا حتى لمجرد إن أصحابه مثلا يقولون عنه أو يتكلمون عنه بسوء أو بأذى أو أي شيء، لا، ده الأمر انتقل عند زوجة أيوب، والآن أين تعمل؟ من أين تأكل؟ أيوب عليه السلام يعلم أن الرزق يأتي من عند الله، وهو على يقين بدليل هذا الصبر وهذا الثبات في كل هذه المدة الطويلة، إلا أنه يعلم ضعف امرأته، فيخاف عليها من أن تفتتن، يخاف عليها من أن تفكر بينها وبين نفسها لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. فمن رحمته بزوجته وخوفا عليها دعا ربه وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يدعو الله بشيء، حالي يا رب مسني الضر، يا رب أنت أرحم الراحمين، ما طلب شيئا، ما قال يا رب أعطني كذا، يا رب اشفني، يا رب كذا، بل عرض حاله ومسألته على ربه. والله عز وجل يعطيك أفضل مما تطلب. يعني الآن أيوب هنا في منزلتي في منزلة دعاء، في ثناء على الله سبحانه وتعالى، تضرع، خشوع، خضوع، استسلام لله، ربي يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بحالي يا رب، علمك بحالي يغني عن سؤالي يا أكرم الأكرمين. انتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا أعطى يجعلك تندهش من عطائه. ألم يعطي مريم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لدرجة أن زكريا لما رأى هذا الرزق وهو يعلم وهو على يقين دعا ربه، وكأنه وجد سلوى في هذا الأمر ومنفذ ومخرج، فدعا ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، فرزقه الله عز وجل بيحيى. أما أيوب عليه السلام فكان دعاؤه لربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في آية أخرى رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، تعرضت يا رب لمرض ولألم ولتعب ولعذاب، يا رب هذا حالي. لم يقل يا رب أنزلت بي، لأن على فكرة الضر والنفع كله من عند الله سبحانه وتعالى. هو مين اللي أمرض أيوب؟ الله سبحانه وتعالى. لكن من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى يقول الضر مسني، لم يقل يا رب أنزلت بي الضر، يا رب مسني الشيطان بنصب وعذاب، فينفي الضر وينفي أي سوء أو شر عن رب العزة جل وعلا، مع أن كل شيء يأتيك إنما يأتيك من الله، لكن من باب التأدب، من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما فعلها أبوه قبل ذلك. مش أبوه المباشر، لا، أبوه في الذرية وفي النسب إبراهيم عليه السلام. في القرآن الكريم بيقول لي كما في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين، فينسب الشفاء إلى الله عز وجل وينسب السوء اللي هو المرض إلى نفسه. شوف الأدب مع ربك. هؤلاء أنبياء نتعلم منهم، نتعلم حسن الحديث منهم، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. مش أولاد يعقوب قبل ذلك اللي كانوا بيقولوا لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم. لا، الأدب الحقيقي مع رب العالمين سبحانه وتعالى، الأدب حتى في التعامل مع الناس. أيوب عليه السلام لم يرد على أصدقائه ويقول لهم أنتم قد أسأتم العشرة، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، كيف تظنون بي السوء، بل أثبت لهم عكس ما يظنون. وفقط أنتم بتقولوا أن أيوب أذنب ذنب لم يرتكبه أحد من العالمين، من أجل ذلك ربنا بيعاقب عقاب لم ينزل بأحد قبل ذلك؟ لا، سأوضح وأبين لكم وستسمعون بأذنكم أنني صادق في قولي، وأن هذا ابتلاء من ربي، وأنني لم أذنب هذا الذنب الذي ظننتموه بي. فأيوب عليه السلام عنده أدب في التعامل مع كل من حوله حتى من أساء إليه. لكن لما رأى ما وصلت إليه امرأته من أنها باعت حتى ضفيرتيها، لم يتمالك نفسه إلا أن يتوجه لربه، فقد كان حزينا على الحال الذي وصلت إليه امرأته. وقيل إنه أقسم بالله في وقتها أنه إذا عافاه الله سيضربها 100 ضربة، سيضربها 100 ضربة لما رأى هذا الأمر. وقيل إن الشيطان قد تصور لها في صورة طبيب وعرض نفسه عليها وقال لها عندي العلاج الذي يبرئ أو يبرئ أيوب من المرض الذي نزل به. فلما رجعت إليه وقصت عليه أنها قابلت رجلا وقال إنه طبيب وإنه يملك العلاج الذي سيشفيك، فأدرك من كلامها ومن الصفات اللي ذكرتها عن هذا الرجل بأنه الشيطان، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقسم أن يضربها 100 ضربة لأنها كان المفروض ألا تقف مع هذا الرجل ولا تكلمه، بل تترك الأمر لأيوب الذي ترك الأمر لله. فهي مؤمنة بأيوب وتعلم أن أيوب نبي، وأيوب لا يحتاج إلى طبيب من البشر، بل طبيبه هو الله سبحانه وتعالى. فأيوب يقسم الآن على امرأتي بأنه سيضربها 100 ضربة حينما يشفيه الله عز وجل، لكن في نفس الوقت يرق لحال المرأة، يرى الحالة التي وصلت إليها من الضعف، من العجز، من عدم القدرة على العمل. ماذا تصنع؟ أين تعمل؟ من أين تجلب الطعام والشراب؟ كيف تستطيع أن تساعد زوجها وأن تقف بجانب زوجها؟ لم تتململ يوما، لم تسأم، لم تمل من خدمة زوجها ولا من العمل. لم تقل له يا أيوب لا أستطيع أن أكمل، يا أيوب لقد وصلت إلى نهايتي، يا أيوب هذا فراق بيني وبينك، بل كانت صابرة محتسبة. مين الأيام دي ممكن ينزل بزوجها؟ لا أقول مثل ما نزل بأيوب، 1% مما نزل بأيوب، وتتحمل كل هذه المدة كما تحملت امرأة أيوب رضي الله عنها وأرضاها. نموذج ومثال عظيم لكل امرأة صابرة محتسبة راضية وقفت بجانب زوجها فعلا إذن محتاجين إن احنا نوضح ونبين هذه الأمثلة بدل ما نبدأ في إثارة المشاكل، بدل ما كل ما الزوج مثلا يقع في مشكلة تلقي المرأة باللوم على زوجها، أنت الغلطان، ما هو أنت السبب، أنت اللي تركت العمل، أو أنت مثلا اللي أوصلتهم إلى أنهم ينهوا عملك أو ينهوا خدمتك. الأمر ليس بهذا المنظور. في الأول وفي الآخر كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. لازم تكون المرأة داعمة لزوجها، تقف بجواره فعلا. وده بيذكرنا بموقف السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. تخيلوا امرأة الآن في عصرنا الحالي في القرن 21، زوجها يأتيها ويقول لها لقد كنت في غار أو في كهف أو في مكان لوحدي وحيدا، ثم جاءني ملك أو جاءتني قوة لا أعرف ما طبيعة هذه القوة، وأخذني وغطني وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا. إيه اللي هيحصل من أي امرأة في وقتنا الحالي؟ تقول له والله يمكن الشيطان، يمكن مثلا أنت عندك مشكلة، مثلا مشكلة نفسية بيهيئ إليك، يمكن يمكن يمكن، ستضع افتراضات. على فكرة هو لم يطلب منها توضيح لهذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض على السيدة خديجة ما حدث له في الغار، حصل كذا وكذا وكذا، تماما كما يرجع أي رجل إلى بيته ويحكي لامرأته ما حدث معه. هو لا يطلب الآن لا توضيح ولا تفسير، ولا يطلب حل لمشكلة إن كان قد وقع في مشكلة، بل هو بيحكي لها ما حدث. إيه المطلوب من المرأة؟ أحيانا بعض النساء بتكون فعلا يعني نساء عفيفات شريفات صادقات راضيات محتسبات، لكن فهمها للموقف بيكون بطريقة خاطئة. لما زوجك يحكي لك موقف مش معناه أنه بيقول لك اوجدي لي الحل، أنا في مشكلة، مش معناها أنك لازم توجد الحل، أنت مش مطالبة أصلا بأنك توجد الحل. طب أنت مطالبة بإيه؟ أنت مطالبة بالدعم. السيدة خديجة المرأة اللي كانت من أكثر من 1400 سنة، اللي ما دخلتش مدارس، ما تعلمت في مدارس، ما تعلمتش لغات، ما تعلمتش خبرات، ما سافرتش إلى دول أخرى، ما اكتسبتش علوم ولا معارف جديدة، ولا قرأت لا فلسفة ولا منطق ولا كيمياء ولا فيزياء، ولا قرأت كل شيء أي شيء من هذا، لكن عندها فطرة صافية سليمة، فهمت أن زوجها يحتاج منها الدعم. هو يحكي لي ما حدث، المفروض أن أنا أقول له إيه؟ أعمل معاه إيه؟ أطمئنه على ما وقع فيه. فبداية لعلمها بحاله، لعلمها بصدقه، لعلمها بكرمه، لعلمها بعفته ومساعدته للمحتاجين، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. مبدئيا لا تخف، ربنا مش هيخزيك، ربنا سبحانه وتعالى لن يسيئك، تأكد أن الله معك. طيب ليه؟ بدأت تدلل، أنا متأكدة أن هذا خير. ليه؟ لأنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيفة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الدهر. أي حد بتنزل بيه أي مصيبة أو شيء بيجدك أول من يقف بجواره وأول من يساعده. طيب اللي بيعمل كل هذه الخصال الجميلة من الخير لا نتوقع إلا أن يأتيه الخير. لذلك يا محمد أنا غير قلقة، لا تقلق أبدا، لا تقلق على نفسك، الله سبحانه وتعالى سيقف معك. إذن الرجل بيكون محتاج للدعم. المرأة مش مطالبة بأنها تضع حل، المرأة مطالبة بأن تقول لزوجها أنت نعم الرجل، أنت تصل رحمك، أنت تساعد أهلك وتساعد أصدقائك وتقف بجوارهم، ومن يفعل هذا فإن الله سبحانه وتعالى سيكون معه، وإن الله سبحانه وتعالى سيؤيده. هنا يدرك الرجل أن هناك من يقف بجواره، ويدرك الرجل بأنه على حق وأنه على صواب، فينطلق تفكيره في محاولة الخروج من الموقف ومن المأزق الذي وقع فيه، فيخرج منه أقوى ويحمل لها الجميل لأنها واسته ولأنها وقفت بجواره. لا أقول الآن إنها تقف بجواره وتساعده في المال كما فعلت السيدة خديجة، ولا إنها تعطيه ولا كذا، إحنا بنتكلم مبدئيا، ربما أنها لا تملك، ربما أنه ليس عندها أي شيء. إذن المطلوب الدعم. امرأة أيوب عليه السلام كنموذج لهذه المرأة الصابرة الراضية المحتسبة، تقف بجوار زوجها في محنته التي ألمت به، وتدرك أنه نبي ونبي مبتلى، وكانت كثيرا ما تقول هذا اللفظ: عاقبة الصبر، وكيف فرج الله عن أيوب وعوضه الله عما كان وأبدله خيرا في الدنيا، هذا غير الموجود في الآخرة. هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.